بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض صفات الله جل وعلا التي ثبتت بالقرآن، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل ذكر بعض أحاديث الصفات، وذكر جملة من الصفات التي ثبتت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال الشارح رحمه الله: الصفة العاشرة النزول، والنزول أي النزول إلى السماء الدنيا، وهو من صفات الله الفعلية التي ثبتت بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الله عن نفسه أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة. قال: نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. هذه الصفة كما تقدم من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء، وأما وقتها فأصح الروايات وأكثرها ورودا أنه حين يبقى ثلث الليل الأخير، أي إذا مضى ثلثان من الليل فإن الثلث الباقي هو وقت النزول الإلهي. وجاء في بعض الروايات: إذا مضى شطر الليل، وهذا لا إشكال فيه، فإذا مضى شطر الليل وجاوزه بشيء دخل ثلث الليل الأخير. وجاء في بعض الروايات: إذا مضى ثلث الليل، أي ثلث الليل الأول فإن الله ينزل، ورواية إذا مضى ثلثان ولم يبق إلا الثلث الآخر أصح، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، وله كتاب مفرد في شرح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الله جل وعلا أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يخاطب عباده في ذلك الوقت، وأن نزوله سبحانه وتعالى كل ليلة وفي كل موضع يكون فيه ثلث الليل فإننا نثبت نزول الله. فإن بعضهم استشكل قال: كيف وأن ثلث الليل الأخير يتنقل فهذا الوقت الآن الذي نحن فيه قبل العصر ربما في بعض الدول من الليل، كما الآن في أمريكا ربما فجر أو قبل الفجر بالشيء اليسير، وهكذا في بلدان الله الواسعة يختلف الوقت. فقالوا ما هو الضابط لثلث الليل؟ أي في أي بلد الذي يكون وقت النزول الإلهي؟ هل ثلث الليل عندنا أو ثلث الليل عندهم أو ثلث الليل في غير هذين البلدين؟ والجواب عن ذلك كما قال العلماء رحمهم الله أننا نؤمن أنه أي موضع وأي بلد يوجد فيه ليل ونهار فإننا نثبت نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. وإن اختلف ثلث الليل من بلد إلى بلد فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإنما يتخيل هذه التخيلات ويضع هذه الافتراضات من لم يقدر الله حق قدره، ومن شبه رب العالمين بالمخلوقين. وأما من علم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يشكل عليه شيء من ذلك، ويثبت الأدلة على ظاهرها على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول متى وجد ثلث الليل وفي أي موضع يوجد فيه ثلث الليل فإننا نثبت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل أي يقسم الإنسان الليل ثلاثة أثلاث، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كم بين غروب الشمس وطلوع الفجر؟ ربما يكون 10 ساعات، ربما أكثر من 10 ساعات، فيجعلها ثلاثة أثلاث. والثلث الأخير نحو 3 ساعات وربما 4 ساعات هو كله وقت النزول الإلهي، ومما رغب الله جل وعلا المؤمنين بدعائه ومناجاته في ذلك الوقت. قال وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. قالوا ينزل ربنا، ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. قال ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، إن هذا خلاف ظاهر النصوص، إن النصوص فيها ينزل الله وخلاف مذهب السلف، فالسلف لم يفهموا هذا الفهم وأيضا ليس عليه دليل صحيح بل الأدلة على خلافه. قال وبوجه الرابع، أي ونرد عليهم بوجه رابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. يقال آخر الحديث رد على ذلك، أي الآن رحمة الله أو أمره أو ملك من ملائكته، هل ممكن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن أن يقول هذا الملك. وهكذا رحمة الله وأمره لا يمكن أن يقول ذلك، فهذا وجه رابع في الرد عليهم. بقي هناك وجه خامس، وهو أن يقال إذا كان المراد الرحمة ما الفائدة من نزول الرحمة إلى السماء؟ فإنما ينتفع العباد برحمة الله إذا نزلت إليهم إلى الأرض، وأما نزولها إلى السماء الدنيا دون وصولها إلى العباد في الأرض فما الفائدة من نزولها إلى السماء الدنيا؟ وأيضا وجه سادس أن يقال إن هذا النزول خص بالثلث الأخير من الليل، ونزول الملائكة ليس مخصوصا بالثلث الأخير من الليل، بل هم نازلون في الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم، وهكذا. وأيضا يقال رحمة الله جل وعلا ليست خاصة نزولها بالثلث الأخير من الليل، بل هي على الناس في كل وقت وفي كل حين. فجعلها في الثلث الأخير من الليل في الحقيقة هو نسبة الله إلى النقص، وأن رحمة لا تنزل العباد إلا في الثلث الأخير، ومعلوم أن العباد لولا رحمة الله لهلكوا. فهذه ستة أوجه في الرد على من فسر النزول بنزول أمر الله أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته. الثلاث الأمور التي سبقت في القاعدة الرابعة، والوجه الرابع الذي ذكره المؤلف هنا أن آخر الحديث يرد هذا التفسير، وهو قول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني. لا يمكن أن يقول هذا غير الله جل وعلا. وجه خامس أن يقال ما فائدة نزول الرحمة إلى السماء الدنيا، فإن العباد إنما ينتفعون بها إذا وصلت إليهم. والحديث هذا قيد النزول إلى السماء الدنيا فدل على أنه ليس نزول الرحمة. وجه سادس أن يقال إن نزول رحمة الله وهكذا نزول ملائكته ليس خاصا بالثلث الأخير من الليل، بل هو في الليل والنهار وفي سائر الأوقات تنزل رحمة الله على العباد وتنزل ملائكته إليهم. فتبين بهذا بطلان قول من فسر النزول بأنه نزول رحمة الله أو نزول أمر الله أو نزول ملك من ملائكة الله، وكل هذا باطل خلاف ظاهر الأدلة التي أثبتت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث سيأتي أنه حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم، وفي إسناده عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة ضعيف. فالحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة حديث عقبة بن عامر في مسند أحمد ومعجم الطبراني وغيره، وهو حديث ضعيف، وساقه ابن قدامة رحمه الله لإثبات صفة العجب لله عز وجل. ولكن وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن صفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة. وقوله من الشاب ليست له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الهوى والانهماك في الشهوات، أي إذا كان شاب وليست له هذه الصبوة والميل إلى الشهوات والضياع، هذا مدح له، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الشباب وأخبر أنهم في ظل الله، فلما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظل قال: وشاب نشأ في عبادة الله. وأما هذا الحديث ففيه ضعف الذي ذكره المؤلف، وهناك أدلة كثيرة تغني عنه في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. قال: الصفة الحادية عشرة العجب، وهو من الصفات الفعلية، يعجب الله متى شاء وكيف شاء سبحانه. قال: العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. والمؤلف ابن قدامة لم يذكرها في الصفات التي ثبتت بالقرآن، إنما ذكرها في الصفات التي ثبتت بالسنة مع أنها أيضا ثابتة بالقرآن. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء، أي قراءة بل عجبت، يقول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. حمزة والكسائي وخلف ثلاثة من القراء قرأوا هذه الآية بل عجبت. قال ابن جرير قرأ بضم التاء أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة، وقرأ بعض أهل الكوفة بالفتح، قال وكلا القراءتين صحيح، كلا القراءتين صحيح الضم والفتح. وتحمل قراءة الضم على أن الله استعظم فعل هؤلاء بأنهم يشركون بالله ومع ذلك يسخرون، هذا كلام ابن جرير رحمه الله. فالشاهد من الآية في إثبات العجب لله قراءة الضم بل عجبت، يقول الله عن نفسه بل عجبت ويسخرون. وأيضا من الآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات صفة العجب قول الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي وإن تعجب يا محمد فعجب قول هؤلاء المشركين، أي أن الله جل وعلا تعجب من قولهم. قال الشارح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة ضعيف. يغني عن هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قالوا وكيف يدخلون الجنة بالسلاسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهم إلى الإسلام، أي يدخلون في الإسلام كرها وهم أسرى مقيدين، فيصيرون من المؤمنين فيدخلون الجنة، فصار دخولهم الجنة بسبب إيمانهم، وكان إيمانهم وهم في السلاسل مقيدين أسرى، فكأن دخولهم الجنة بالسلاسل. وهكذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود، أي جائع من الجهد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه هل عندك من طعام؟ فأرسلت إليه والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى بيته الثاني والثالث تسعة أبيات، وكل امرأة من نسائه رضي الله عنهن تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، وليس هو أبو طلحة زوج أم سليم، أبو طلحة آخر. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأتي هل من عشاء لضيف رسول الله؟ قالت ليس إلا قوت الصبيان، قال علليهم بشيء، أي ألهيهم، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم وأدخل الطعام وأرينا أنك تصلح المصباح فأطفئه، وهذا من كرمهم رضي الله عنهم. ولعل هذه الآية كانت قبل نزول الحجاب، فدخلت المرأة ووضعت العشاء وكأنها تصلح المفتاح فأطفأ المصباح فأطفأته، فجعل الرجل وزوجه يمدان أيديهما إلى الطعام ويرفعانها فارغة، وجعل الضيف يأكل حتى شبع ونام. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي بعض الروايات لقد ضحك الله. الشاهد قوله لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، ففي حديث متفق عليه في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى. وفي هذه القصة نزل قول الله سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. تبين بهذا أن العجب لله عز وجل ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف، وأنه من صفات الله الفعلية الثابتة له. قال وفسره أهل التعطيل بالمجازاة، قال العجب هو المجازاة. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، قال والعجب نوعان، وهذا تنبيه مهم الذي نبه عليه الشارح رحمه الله، لأنه قد يقول قائل هل كل عجب ثابت لله، فنبه أن العجب نوعان. قال والعجب نوعان، عندكم ماذا يهدم أحدهما أو إحداهما؟ إحداهما. قال إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. هذا النوع الأول من العجب، يكون سبب خفاء الأسباب، المتعجب خفي عليه السبب في شأن المتعجب منه، فإذا رآه على تلك الحال التي لا يدري بسببها تعجب. مثلا على سبيل المثال، لو أن إنسانا سافر وله جار اسمه محمد، سافر وهذا الجار عمره 10 سنوات، بعد أن سافر هذا الرجل نكث في سفر نحو 20 سنة، هذا محمد الذي كان عمره 10 سنوات تعلم وطلب العلم ودرس وبحث، فجاء هذا المسافر وإذا بمحمد جالس على الكرسي يفتي الناس، فهنا هذا الذي كان مسافر يحصل عنده عجب، يتعجب من حال هذا الذي سافر وهو صبي ورجع وهو مفتي. كيف ذاك؟ إذا نظرنا إلى هذا العجب ما سببه؟ سببه خفاء الأسباب، خفي عليه السبب الذي بلغ به هذا الصبي إلى هذه الدرجة، أنه طلب العلم وتعلم وفهم القرآن والسنة، فلما خفيت عليه الأسباب تعجب. هذا العجب ليس ثابتا لله سبحانه ولا يجوز إثباته في حق الله، فإن معنى جهل بأشياء وعدم العلم بها، فإذا اكتشف ذلك الشيء تعجب منه، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. ولذا قال المؤلف قال إحداهما أن يكون صابرا عن خفاء الأسباب، تخفى عليه الأسباب على المتعجب فيندهش له، أي إذا رأى على حالة ما عرفها ولا عرف سببا اندهش، ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، نظائره أمثاله، أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. أن يكون سبب العجب خروج الشيء عن نظائره، أي عن بني جنسه وأمثاله، أو عما ينبغي أن يكون عليه مما هو الحال الطبيعي، مع علم المتعجب بخروج هذا الشيء وسببه يحصل العجب. مثلا الآن لو نظرنا الحادث التي فيها عجب الله، يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أصلا من يدخل الجنة يدخل الجنة طوعا. طيب هؤلاء الصنف من الناس خرجوا عن نظائرهم، دخلوا الجنة بالسلاسل، هذا موضع عجب الله عز وجل. هكذا هذا الرجل وهذه المرأة عجب الله من صنيعهما، لأن الأصل في حال الإنسان إن لم يكن عنده إيثار أنه يقدم نفسه ولو أن يشارك ضيف مشاركة، وأما هؤلاء فأطفأوا المصباح وجعلوا يمدون أيديهم في الطعام ويرفعونها فارغة، فهؤلاء خرجوا عن نظائرهم، وشيء عظيم في قلوبهم من الإيمان بالله والكرم ومحبة الإحسان لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان موضع عجب رب العالمين. فالعجب من صفات الله الفعلية، ولكن العجب الثابت لله هو العجب الذي يكون عن علم، خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه مع علم الله سبحانه وعدم خفاء شيء عليه، فهذا ثابت له. أما العجب الذي يكون ناتجا عن خفاء الأسباب وغيابها فهذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخفى عليه شيء. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وسيأتي كيف يدخلان الجنة وقد قتل أحدهما الآخر. قال الشارح: الصفة الثانية عشرة الضحك، والضحك من صفات الله الفعلية، يضحك الله كما شاء سبحانه. قال: الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. رجل المؤمن يقاتل في سبيل الله فيأتي كافر يقتله، فهذا الذي مات المؤمن في الجنة، ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيتوب ويقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد فيدخل الجنة، فيجتمعان في الجنة القاتل والمقتول، فيضحك الله جل وعلا إلى هذين الرجلين. كيف بفعله ذاك أنه قتل مسلما ويجتمع معه في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. هذا فعل فعله في حال كفره، وقد أخبر الله أن من أشرك بالله أو قتل أو سرق أو زنى ثم تاب أن الله يبدل سيئاته حسنات. قال: وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى، ضحك حقيقي لا نكيفه ولا نقول كيف يضحك أو بماذا يضحك، لا، نثبت ذلك لله جل وعلا دون تكييف ولا تمثيل ولا نحرف ونعطل، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله. قال: وفسر أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. هذه ثلاث صفات من صفات الله عز وجل، وكلها من الصفات الفعلية. الصفة الأولى النزول إلى السماء الدنيا، والصفة الثانية العجب، والصفة الثالثة الضحك، وهي صفات لله سبحانه كما تليق به، كما أثبتها لنفسه وأثبتها لها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وللباب إن شاء الله بقية في دروس آتية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.